أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صاحب المعالم رحمة الله عليه اختار التفصيل بين المفرد من جهة وبين التثنية والجمع من جهة أخرى. أما المفرد فادعى فيه أن استعماله في أكثر من معنى وإن كان ممكنا، إلا أنه على نحو المجاز. وأما التثنية والجمع فاستعمالها في أكثر من معنى صحيح على وجه الحقيقة. فهنا دعويان. الدعوة الأولى أن استعمال المفرد في أكثر من معنى مجاز. تقريب هذه الدعوة أن اللفظ المفرد لكي يكون مختلفا عن التثنية والجمع لا بد أن يكون منشأ الاختلاف بينهما شيئا قد أخذ في الموضوع له، وإلا لو لم يكن الاختلاف بينهما قد نشأ من الموضوع له، فلما لا يصح حينئذ أن يستعمل أحدهما في مكان الآخر؟ فعدم صحة استعمال المفرد مكان المثنى والمجموع كاشف عن أن الاختلاف بينهما إنما هو في الموضوع له. ولما كان المفرد يشترك مع التثنية والجمع في المادة فلا بد أن يكون الاختلاف في أنه في التثنية في المفرد قد أخذ قيد الوحدة والإفراد في المعنى الموضوع له. فرجل مثلا وضع للذكر المقيد بقيد الوحدة، وعين وضعت للمعنى المقيد بقيد الوحدة.
فإذا ثبت أن قيد الوحدة جزء من المعنى الموضوع له، فإذا استعملنا المفرد في معنيين نكون قد استعملنا اللفظ في غير موضع له. لأنه موضوع للمعنى بقيد الوحدة، ونحن استعملناه للمعنى المتعدد، فيكون مجازا لا يقال إن المجاز بحاجة إلى علاقة، فليس كل استعمال في غير ما وضع له يكون مجازا، بل قد يكون مجازا وقد يكون غلطا. إن كان معه علاقة فمجاز، وإلا فغلط. والعلاقة المتصورة في المقام هي علاقة الجزئية، أي إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل، فالجزء هو الواحد والكل يرحمكم الله والكل هو الاثنان. والحال أن في علاقة الجزئية نص العلماء على شرطين، أحدهما أن يكون التركب حقيقيا كتركب الإنسان من رقبة ورجل ويد، هذا تركب ماذا؟ حقيقي. والآخر أن يكون الجزء لو انتفى ينتفي الكل. وفيما نحن فيه الشرط الأول منتفى. ليه؟ لأن التركب فيما نحن فيه ليس حقيقيا، بل هو تركب انضمامي. يعني شوف الآن أنا موجود هنا، السيد عندما جلس جنبي صرنا اثنين، التركب انضمامي ليس تركبا حقيقيا، فاختل الجزء الشرط الأول فلا يكون من علاقة الجزئية، فلا يكون مجازا لانتفاء العلاقة، بل يكون غلطا. هذا إشكال، من الذي سجله؟ سجله صاحب المعالم نفسه على نفسه. قلت أجاب عن ذلك أن المستشكل خلط بين علاقة الجزئية وعلاقة الكلية، فما يشترط فيه هذان الشرطان وعلاقة الجزئية. وما نحن فيه ليس من هذا الباب، إذ لم ندعي إطلاق اللفظ الموضوع للواحد على الاثنين، وأن الواحد جزء من الاثنين، بل ادعينا أن الموضوع له في المفرد مركب من جزئين، من ذات المعنى ومن قيد الوحدة. فاللفظ الموضوع لهذا المركب الذي هو كل أطلقناه على ماذا؟ على الجزء، وهو ذات المعنى، ورفعنا اليد عن قيد الوحدة. فما نحن فيه من إطلاق اللفظ الموضوع للكل على الجزء لا من العكس، والشرطان المذكوران في علم البيان هما شرطان لإطلاق اللفظ الموضوع للجزء كالرقبة على الكل وهو العبد. إذن حصل خلط للمستشكل. واضح جواب صاحب المعالم؟ وبهذا تم الكلام في إثبات الدعوة الأولى. ما هي الدعوة الأولى؟ أن إطلاق المفرد على أكثر من معنى ماذا؟ مجاز. وأما الدعوة الثانية وهي أن إطلاق التثنية والجمع على أكثر من معنى يصح على وجه الحقيقة، فدليل هذه الدعوة أن النحاة نصوا على أن التثنية والجمع في قوة تكرار الواحد بالعطف غاية الأمر في التثنية، أخذ اللفظ من ناحية القلة والكثرة بشرط، بينما في الجمع أخذ من ناحية القلة بشرط، لكنه من ناحية الكثرة لا بشرط. ناحية القلة أقل الجمع ثلاثة، من ناحية الكثرة لا حد له. يعني عكس النفاس. نعم، لأن النفاس من ناحية القلة لا بشرط، ومن ناحية الكثرة الشرط. صحيح؟ تأخر. نعم. فإذا كانت التثنية والجمع في قوة تكرار الواحد بالعطف فقولنا رأيت عينين بمثابة قولنا رأيت عينا وعينة. فيكون كل واحد منهما قد استعمل في معنى ولم يؤخذ قيد الوحدة في التثنية والجمع لكي يكون الاستعمال مجازيا عند التجرد عن قيد الوحدة. فثبت أن الاستعمال في التثنية والجمع على وجه الحقيقة لا على وجه المجاز. هذا تمام الكلام في تقوية ما ذهب إليه صاحب المعالم رحمة الله عليه. المصنف يناقش في كلا الدعويين إذ مضافا إلى المناقشة التي تقدمت يوم أمس وهي شنو مناقشة يوم أمس؟ أحسنت. أنه بعد قيام البرهان على الاستحالة عقلا فلا يفرق بين الإمكان على وجه الحقيقة أو على وجه المجاز، ولا يفرق بين المفرد وبين التثنية والجمع. اللهم إلا إذا رجع الاستعمال إلى ما هو خارج عن محل النزاع كما سوف يأتي في توجيه كلام صاحب المعالم في التثنية والجمع. هذا الإشكال العام. أما الدعوة الأولى فباطلة لبطلان مبناها، حيث إن هذه الدعوة وهي صحة الاستعمال المجازي في المفرد نشأت من البناء على أخذ قيد الوحدة في الموضوع له، وهذا الكلام تقدمت مناقشته في الأمر الخامس من المقدمة. وبعبارة أخرى أن قيد الوحدة يستحيل أن يؤخذ في المعنى الموضوع له، لأن وحدة المعنى إنما تكون ملحوظة في طور الاستعمال وما كان مأخوذا في طور الاستعمال يستحيل أن يؤخذ في المعنى الموضوع له. ضرورة تأخر الاستعمال عن الوضع وما ينشأ من مرحلة متأخرة لا يمكن أن يكون مأخوذا فيما هو في الرتبة المتقدمة. وعلى هذا الأساس بنينا سابقا أن الموضوع له في الحروف وفي الجمل الإنشائية والخبرية عام كالوضع، وأن الخصوصية الناشئة من قبل الاستعمال لا تؤخذ في الموضوع له. وعلى هذا الأساس بنينا سابقا على أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني لا للمعاني بقيد الإرادة في الأمر الخامس. وهنا أيضا بنفس الدليل نقول أن لفظ رجل وعين مثلا قد وضعا لذات المعنى لا للمعنى المقيد بقيد وحده. وصاحب القوانين التفت إلى هذه النقطة، ولذا جعل اللفظ موضوعا لذات المعنى لكن في حالة لحاظه منفردا، فلأجل ذلك لم يأخذ قيد الوحدة في الموضوع له. ونحن نوافقه على ذلك، ولكن يلزم حينئذ على تقدير رفع اليد عن الاستحالة العقلية أن يصح الاستعمال على وجه الحقيقة لا على وجه المجاز، لأن اللفظ قد وضع لذات المعنى وذات المعنى كما هو موجود في الواحد موجود في المتعدد. فإذا رفعنا اليد عن الاستحالة العقلية يجب أن نقول أن الاستعمال يصح على وجه ماذا؟ الحقيقة لا على وجه المجاز. هذا أولا. وثانيا أنه لو تنزلنا وقلنا بأن اللفظ قد وضع للمعنى بقيد الوحدة. فلا نسلم حينئذ المجازية، لأن المجازية عند استعمال المفرد في أكثر من معنى باعتراف صاحب المعالم نشأت من أي شيء؟ من إطلاق اللفظ الموضوع للكل على الجزء. وما نحن فيه ليس من مقولة الكل والجزء، بل من مقولة المتباينين. توضيح ذلك أن اللفظ إذا وضع للمعنى بقيد الوحدة فيرجع إلى وضع اللفظ للمعنى بشرط شيء اللي هو الوحدة. يعني الرجل وضع للذكر بشرط شيء، بشرط أن يكون وحيدا. وعند استعماله في أكثر من معنى لابد أن يلحظ بشرط عدم الوحدة، وبين البشرط شيء والبشرط لا يوجد تباين، لا كل وجزء. ضرورة أن الماهية المخلوطة مباينة للماهية المجردة. يعني في الفلسفة الماهيات على كم قسم؟ ماهية مخلوطة، مجردة، مطلقة. هذه اللحاظات للماهية كلها فيما بينها متباينة، ليست كل وجزء. فالبشرط شيء ماهية مخلوطة بشيء، بشرط لا ماهية مجردة عن هذا الشيء. بين الماهية المخلوطة والماهية المجردة ماذا يوجد؟ يوجد تباين، لا كل جزء. فبناء على ذلك لا يصح حتى الاستعمال المجازي. وبهذا التوضيح لكلام المصنف يتضح بطلان ما أشكل عليه في بعض الحواشي. حاصل الإشكال أن غاية ما أثبته المصنف هو نفي علاقة الكل والجزء، ونفي علاقة الكل والجزء لا يلازم نفي الاستعمال المجازي. ضرورة أن نفي الأخص لا يلازم نفي الأعم. وبسلمنا علاقة الجزء والكل غير موجودة، وقد تكون موجودة علاقة أخرى. جوابه صار واضحا، قلنا صاحب المعالم اعترف أن هذه العلاقة هي علاقة الكل والجزء، ولولاها لما كان هناك مجاز. لذا أجاب عن إشكال إن قلت الذي ذكرناه. فالعلاقة المتصورة هنا لا يوجد إلا علاقة الكل والجزء، فإذا انتفت ينتفي المجاز إذ لا تصور لعلاقة أخرى. هذا تمام الكلام في مناقشة الدعوة الأولى لصاحب المعالي. وأما الدعوة الثانية لصاحب المعالم، وهي أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى يصح في التثنية والجمع على وجه الحقيقة. إذا أردنا أن نفصل البحث بطريقة أخرى غير ما في الكتاب، فنقول ونطبق ذلك على التثنية، ما في داعي بعد نذكر الجمع لأنه واضح. استعمال المثنى على أنحاء ثلاثة: النحو الأول أن يستعمل في معنيين من سنخ واحد، كأن يقال رأيت عينين ويراد باكيتان أو جاريتان، هذا الاحتمال الأول. وهذا الاحتمال خارج عن محل النزاع قطعا، إذ لم يستعمل اللفظ في أكثر من معنى، لأن التثنية مجموع مادة وهيئة، واستعملت المادة في معنى واحد وهو الباكية، واستفدنا التكرر في هذه المادة من هيئة التثنية أو من علامة الألف والنون مثلا، فلم نستعمل اللفظ في أكثر من معنى حتى نبحث أنه يصح أو لا يصح. الاحتمال الثاني أن يستعمل المثنى ويراد منه ذاتان من طبيعتين، كما لو قلنا رأيت عينين وأقصد باكية وجارية، الاحتمال الثالث أن يطلق المثنى ويراد منه بحسب المادة فردان من طبيعتين، وتكون علامة التثنية قد دخلت على المادة التي أريد منها هذا المعنى، وبما أن علامة التثنية تكرر ما يراد من مدخولها فتصبح النتيجة أني قد رأيت كم عين؟ 4 عيون. يعني عندما قلت رأيت عينين قصدت من المادة اللي هي عين ماذا؟ قصدت فردين من طبيعتين، يعني باكية وجارية. ثم عندما دخلت ألف التثنية كررت ما قصدت، كررت يصبح 4. إذا أراد صاحب المعالم الاحتمال الثالث فجوابه واضح، لا ينبغي أن يقول بالصحة على وجه الحقيقة، لأن المادة عند صاحب المعالم موضوعة للمعنى بقيد الوحدة، وأنت أردت من المادة فردين، فيلزم أن يكون الاستعمال بحسب معنى مبناه ماذا؟ مجازيا، لا أنه على صحيح على وجه الحقيقة. ملتفت للإشكال؟ لو أراد صاحب المعالم من استعمال التثنية في أكثر من معنى الاحتمال الثالث جوابه واضح، يلزم أن يقول بالصحة على وجه المجاز لا على وجه الحقيقة. أما لو أراد من ذلك المعنى الاحتمال الثاني، شوف نطبق العبارة إذا بقي وقت نتابع. وين صرنا في القراءة؟ ثم لو تنزلنا عن ذلك، تنزلنا عن ماذا؟ يحتمل بدوا في العبارة احتمالان. الاحتمال الأول أن نكون قد تنزلنا عن ماذا قلتم؟ عن الاستحالة العقلية. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نكون قد تنزلنا عن ما أجاب به أخيرا عن الميرزا القمي، وهو أن قيد الوحدة غير مأخوذ في الموضوع له، صحيح؟ بس طب. ويحتمل ثالثا، الاحتمال الثالث أن يكون ذلك إشارة إلى أن قيد الوحدة وإن لم يكن مأخوذا في الموضوع له لكن مع ذلك يمنع من الاستعمال الحقيقي. هذه احتمالات ثلاثة بدوا. أما الاحتمال الأول فقد يقال يبعده قوله سابقا ولولا امتناعه فلا وجه لعدم جواز. ما معنى لولا امتناعه فلا وجه لعدم جواز؟ أنه لو رفعنا اليد عن الامتناع فنقول بالجواز. إذن أنت تنزلت عنه سابقا فلا معنى للتنزل عنه ثانية. إذن الاحتمال الأول هذا المبعد له. الاحتمال الثاني وهو أن يكون لو تنزلنا عن ذلك، يعني تنزلنا عن أخذ قيد الوحدة في الموضوع له وقلنا بأخذه، تنزلنا عن عدم أخذه وقلنا بأخذه، هذا الاحتمال يبعده أمران. الأمر الأول أنه لم يدعى سابقا لكي نتنزل عنه. أنت تتنزل عن شيء ادعي سابقا، الميرزا القمي لم يدعيه، هذا المبعد الأول. المبعد الثاني أنك لو تنزلت عنه لا معنى بعد ذلك أن تشكل على صاحب المعالم أن قيد الوحدة ليس مأخوذا في الموضوع له. كيف تتنزل عن شيء وتشكل بما تنزلت عنه؟ فهذا الاحتمال الثاني أيضا له مبعدا. الاحتمال الثالث ماذا؟ أن يكون التنزل عن ماذا؟ عن أن قيد الوحدة وإن لم يؤخذ في الموضوع له وإنما هو حال الوضع، وأن استعمال الشيء بلحاظ حال الوضع لا يلزم منه المجاز، فالتنزل يكون عن هذا الشيء. نتنزل أن نقول حال الوضع يلزم منه المجاز، يعني نعترف بلزوم المجاز. هذا الاحتمال يبعده أن هذا التنزل لا يرتبط بكلام صاحب المعالم فلا حاجة إلى هذا التنزل. فإذا على كل حال ذلك لا وجه له، التنزل عن ذلك لا وجه له. نعم
طلعت صدضاء
يعني. نعم طب ما رأيكم؟
شوف هو المصنف في سياق المنطق أولا الشعر صاحب المعالم،
نعم
ذكر صاحب القول ثم رجع صاحب المعالم، نعم تنزلنا عن ذلك يعني كان لا وجه إلى كلام صاحب المعالم.
يعني تنزلنا عن ماذا بالنتيجة؟ وضع إصبعك على ال... على
ال... ما تقدم من المحظور العقلي ومن المحظور اللفظي.
نعم
عن المحظور العقلي تنزل هنا وبعدين ناقشت
المحذور. طيب جناب الشيخ يقول أنه تنزلنا، احتمال رابع أن نكون قد تنزلنا عن المجموع، إذا كان الجزء باطل فالمجموع باطل. فلو تنزلنا عن هذا المنع يعني تنزلنا عن
عن عدم اعتباري
ولم يعتبره الميرزا القمي حتى نتنزل عنه.
نعم.
أحسن. الصحيح هنا هو الاحتمال الثاني أن يكون التنزل عن امتناع أخذ قيد الوحدة في الموضوع له بنظر جناب الشيخ، لكنه لم يدفع لنا المبعد أنك إذا تنزلت عنه كيف تشكل بعد ذلك على صاحب المعالم بأنه تقدم أنه ممنوع. لا لا نعم إلا جائزة يعني
شغلت لك ولا شيء
تفصيل. لا أصلًا شيخنا
لو قلنا
بأنه لا يوجد محذور عقلي
ولا يوجد محذور لغوي، هل نقبله هنا على إطلاقه أو يوجد تفصيل آخر؟ لو تنزلنا عن هؤلاء عن هذين المحذورين مو على نحو المجموع.
يعني خب تنزلنا عنهما.
أي نعم.
فإذا تنزلت عنهما كيف تشكل بأحدهما بعد ذلك على صاحب المعالم؟
ما تنزلنا كتير
نعم.
العلة هو أنه هنا أشكلنا على أنه قد يوحد الموضوع إلى بعد ذلك الوضع ذات الموضوع يعني فلو تنزلنا عن ذلك
قال بعدما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ولا للموضوع لا إيه على كليهما لا قيد للوضع خب لو تنزلنا عن ذلك يعني تنزلنا عن ذلك وقلنا أنها قيد للوضع أو للموضوع لا هذا معنى خب لماذا أشكل عليه بعد ذلك بما تنزل به عن ولو أرجعناها إلى الاستحالة العقلية قد تنزلت عنها سابقا فلا معنى للتنزل عنها خب ولو تنزلنا عن ذلك شوف ما يأتي فلا وجه للتفصيل يعني ينبغي أن نقول بالصحة مطلقا فإذا التنزل عن ماذا إذا قلنا بالصحة مطلقا التنزل عن ماذا عن الاستحالة العقلية خب أما المبعد الذي ذكر فجوابه واضح أن التنزل السابق كان مع صاحب القوانين وهذا التنزل مع صاحب المعالم فلا يكون تنزل عما تنزل عنه سابقا فالصحيح هو الاحتمال الأول ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد إذن صاحب المعالم عنده دعويان مستدلا مستدلا يعني المفصل هذا الضمير يرجع إلى مصدر, إلى, إلى مصدر ماذا يسمى متصيد مستدلا على كونه بنحو الحقيقة فيهما يعني على اسم فاعل متصيد مستدلا على كونه بنحو الحقيقة فيهما لكونهما بمنزلة ماذا تكرار اللفظ وبنحو المجاز فيه هذه الفواصل هنا والفوارز غير صحيحة فيها لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ لما كان اللفظ يتكرر في التثنية فإذا كل لفظ استعمل في معنى خب صيغة تفعال نكرر مرارا نقول كلها مفتوحة التاء تكرار من الأخطاء الشائعة كلها مفتوحة التاء إلا كلمتان في اللغة العربية تبيان وتلقاء أما بقية صيغة تفعال كلها مفتوحة التاء فالصحيح أن نقول لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ فارزة وبنحو المجاز في المفرد لكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة فإذا استعمل في الأكثر لازم إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا فيه جزء المعنى يعني إطلاق لفظ الموضوع للمركب للكل على الجزء فلا يشترط فيه الشرطان المذكوران بعلاقة الكل والجزء فيكون مجازا وذلك تعليل لأي شيء تعليل لقوله فلا وجه يعني الشروع في إبطال كلام صاحب المعالم تكملة البحث تأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عليكم السلام